جزاك رب العالمين. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الأتدعمة على عجائب مجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا رب. كان الكلام بالنسبة إلى الخروج بالسيف على الحكام الظالمين، وقلنا أن المعروف عند السنة دعوى الإجماع على عدم جواز الخروج وتحريم الخروج بالسيف، اعترفوا بأنه هذا الإجماع حصل متأخرا، وإلا عند السابقين خلاف في المسألة، فنقلوا أن جملة من الأعلام إن صح التعبير من الأئمة خرجوا على خلفاء زمانه، لكن فيما بعد انعقد الإجماع على ذلك. والإنصاف دعوى الإجماع في المسألة فيما بعد وفي ما قبل محل إشكال، حتى من كبار ما يسمى عندهم بالأئمة كانوا يرون السيف. فالمعروف والمشهور من مسلك أبي حنيفة أنه كان يرى السيف، بل جعل خصوم أبي حنيفة هذا طعنا فيه. قلنا في كتاب تاريخ بغداد في الجزء الأخير في ترجمة أبي حنيفة نعمان بن ثابت ذكر جملة من الطعون فيه، ومنها أنه كان يرى السيف، تعبير هكذا، حدثنا فلان عن فلان أن أبي حنيفة كان يرى السيف، يعني المراد بالسيف الخروج على الظالمين، وهذا ثابت من مذهب أبي حنيفة لا إشكال، بخلاف تلميذيه وخصوصا أبي يوسف. أبي يوسف فيما بعد صار قاضي القضاة عند هارون الرشيد، صار من الظلم، هو بس من عوان الظلم، من المقربين إلى هارون، وقاضي القضاة وفوض إليه أمر القضاء كله، وألف من جملة الكتب هذا كتاب الخراج. كتاب الخراج له كتاب مفيد في هذه الجهة في كيفية تقسيم الأموال لأبي يوسف، لكن أستاذه أبو حنيفة كان من المعارض السياسية صح التعبير، وجاء في تاريخه أنه أيد قيام زيد، بل ينقل قصة أن شخصا جاء إليه وقال أن أخي خرج بأمرك، خرج مع فلان وقتل، قال نعم أنا أمرته بذلك، قال أنت لماذا لم تخرج؟ قال كانت عندي بدائع وأمانات للناس ولم أخرج. ألا إن هناك من يراجع إلى ترجمته إلى كتب العامة يجد بوضوح أن الرجل مشهور بذلك، أيد خروج زيد، فيما بين أخو محمد النفس الزكية، معروف النفس الزكية، إبراهيم بن عبد الله بن حسن أيد خروجه، ويقال إن المنصور الدوانيقي أخذه إلى بغداد وعرض عليه القضاء أن يكون قاضيا فأبى فسجنه، ويقال مات في السجن. وكذلك في كتاب الرجال للشيخ التوسي قدس الله نفسه في بيسع أصحاب الإمام الصادق يقول نعمان بن ثابت بطري أو بتري، البطرية والبتري طائفة من الزيدية، جعل نعمان بن ثابت اسم أبي حنيفة جعله زيديا. على أي ليس العظيم من ذلك، حتى في كتاب الآيات الفقيه نقل عن جساس الرازي، لأن الجساس الرازي حنفي صاحب كتاب التفسير، نقل عن أنه كان يرى السيف، من كان يرى السيف مشهور، نقلت لكم أكثر من مصر أن أبا حنيفة كان يرى السيف، وبالفعل سجن عند المنصور الدوانيقي ومات في سجنه، في سجن المنصور في بغداد. طبعا قال وعرض عليه القضاء فلم يقبل فسجنه. نحن نتصور ليست المسألة هكذا، باعتبار معارضته السياسية لمنصور سجن، وأراد المنصور أن يجعله مؤيدا له بعرض القضاء عليه، لم يكن الهدف عرض القضاء، خروجه عن المعارضة السياسية. فأمثال أبي حنيفة في ذلك الزمان ممن يرى السيف ودعوى الإجماع باطل، وهو في القرن الثاني. أبو حنيفة تقريبا وفاته مع الإمام الصادق، تقريبا هو عمره يعني ولادته ووفاته تقريبا مع الإمام، قيل 150، الإمام الصادق خلافه أنه 148 أو 150، أبو حنيفة المشهور 150 وفاة أبي حنيفة. أمن كيف ما كان، فكان في منتصف القرن الثاني ممن يرى السيف، فالقول بأنه إجماع على المسألة مع ذهاب مثل أبي حنيفة إلى الخلاف معلوم لا يقبل هذا القول. ومن يراجع الآن العالم المعاصر لأهل السنة كثير من الحركات الإسلامية المعاصرة في مصر في غير مصر ترى القيام بالسيف وأنه سنة أهل السنة. هذا الكلام أنه إجماع من الفقهاء والمحدثين والمتكلم المعتزل كان يرون السيف قيام بالسيف. فالدعوة الإجماع في المسألة إنصافا أمر لا أساس له حتى على مسالكه، شيء باطل لا أساس له، لا سابقا ولا لاحقا ولا إلى يومنا هذا، نفس الزمان الذي نحن الآن نعيش فيه. كثير من الحركات السنية المعاصرة ترى القيام بالسيف في قبال السلاطين الفسقة الفجرة الظلمة، هذا أمر مشهود ومثمر. لا أريد أن أذكر أسماء الفرق الإسلامية يعني الحركات الإسلامية المعاصرة. على كيف ما كان فدعوة الإجماع في المسألة منهم غير صحيحة. نعم أنا أتصور شيء آخر وحاصله في البداية، خصوصا الصحابة موجودون رأوا بعض المنكر من بعض الخلفاء كيزيد ومعاوية، فمثلا خرجوا عليهم وبينوا للناس وانتهى الأمر للخروج بالسيف. فيما بعد بما أنه كثر الفساد بين الأمراء إن لم يجدوا أميرا صالحا بعد لم تكن المشكلة في شخص واحد، الخليفة فاسد بتعبير عباس بن مرداس، حاكمنا يرتشي وقاضينا فلان والشر وشر ما راسي، يعني الفساد بعد انتشر، يرى الخليفة فاسد، يرى القاضي قضاة فاسد، يرى الأمراء فاسدين، يرى السلاطين، مراد بالسلاطين سلاطين في مناصب، فرأوا بعد لا مجال للقيام بالسيف، مو أنه إجماع بأنه يحرم الخروج بالسيف، لا الخروج بالسيف حرامه، لم يجدوا مجالا واضحا للخروج بالسيف لانتشار الفساد، ولم يكن هناك شخص يرجى منه الخير، انتشر العالم الإسلامي. وهذا السلطان فاسد ذهب إلى مكان آخر، أيضا السلطان فاسد، الأمير فاسد، القاضي فاسد. بتعبير هذا الشاعر له السينية معروفة، لا أحسب الجور ينقضي على الأمة والد من آل عباسي، شعر معروف قصيدة معروفة في ذم آل عباس، حاكمنا يرتشي وقاضينا فلان والشر شر. خب الفساد منتشر، إذا كان الفساد منتشر كيف يعقل بعد مثلا أن يرجى الخير والإصلاح من بعضهم؟ لعله وجدوا إلى هذه، يعني وصلوا إلى هذه النتيجة. شبيه ما قلنا يستفاد من بعض الروايات أن الأئمة عليهم السلام قالوا الخروج بالسيف قبل قيام المهدي لا ينتهي إلى نتيجة لانتشار الفساد كثيرا. ولذا بالنسبة إلى هذه المسألة الصحيح أنه إطلاقات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقتضي هذا الشيء. الروايات الصادرة عن رسول الله أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان الجار إلى ما شاء الله بأسانيد مختلفة، أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق بأسانيد متعددة في مصادرنا ومصادر السنة عن علي صلوات الله وسلامه عليه، وحياة الأئمة هكذا لا نحتاج إلى دليل، خروج الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. جاء في بعض الكتاب مثلا أن علي حارب معاوية من قبيل محاربة الإمام الحسين ليزيد، هلا هذا ليس صحيحا، معاوية حارب علي، وأن علي حارب معاوية، أن علي صلوات الله عليه هو الخليفة المشروع، هو بإصطلاح خرج على الإمام المشروع، وأما بالنسبة إلى الإمام الحسين لا، زيد يزيد بعد الله خليفة جعل له الخلافة، بل الإمام خرج عليه بالسيف صلوات الله وسلامه عليه. الإمام
حسين الكوفة خروج بالسيف نرشته، جنگی که روز عاشورا رخ داد از مقام در مقام دفاع بوده،
نه در مقام حالا این بحث، حالا این بحث باشه بلا اشکال، حضرت هم امام حسین هم خود عبدالله بن زبیر، اول امام حسین با یزید در آتم عشان عبدالله بن زبیر در آتم
نه
نه نه نه حالا این حالا اگه بخونم وارد این بحث بیدید از بحث اقل میمونه باشه برمیش مطلب واضحه فکر نمیده. الان كيف ما كان الروايه الايات المباركه ولتكن امه منكم امه يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لا اشكال ان المراد بالامر بالمعروف مو الكلام، المراد كما جاء في كتب الاصحاب القيام بايجاد المعروف، ولذا الامر بالمعروف كما في الجواهر في جزء القضاء، القضاء من مصادق الامر بالمعروف، تصدي الانسان لرفع الخصومه في المجتمع امر بالمعروف. بل يستفاد من العبارات اصلا اصل الحكومه وتشكيل الحكومه من الامر بالمعروف، ليس المراد بالامر بالمعروف مجرد الكلام كما جاء في كتب السنه انه يعظ السلطان، ليس المراد الامر يعني الامر اللفظي یأمره. الامر یعنی ایجاد المعروف فی المجتمع و رفع المنکر عن المجتمع. یأمر بالمعروف ایجاده بلذا یشمل حتی قیام الحکومه که آنجا فی الجواهر. القضاء من مصادیق الامر بالمعروف، تشکیل الحکومه من مصادیق الامر بالمعروف. لا ان الامر بالمعروف اصلا اساس الامر بالمعروف بالحکومه. و الا اذا كانت الحکومه فاسده و اراد الانسان اصلاح بعض الجزئیات لا ينتهي الى نتیجه. اصولا اذا اراد الانسان ان يكون الحكم صاعدا في المجتمع لابد ان تكون الحكومه صالح. ولذا بعد ان جاهد رسول الله سنوات طوال نزلت هذه الايه بعد فتح مکه و رأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، یعنی بعد فتح مکه بعد انتصار الاسلام في الجزيره العربيه حينئ دخل و الا خب بلا اشکال رسول الله 13 سنه في المدينه في مكه المكرمه جاهد و اوذي اذاءات كثيره ثم في المدينه المنوره حروب و مشاكل، لكن لم يدخلوا في دين الله افواجا مثل ما دخلوا بعد فتح مکه. دخلوا في دين الله انفاجا يعني التوجه العام للدين وللقيم الروحية لا يكون إلا بتشكيل الحكومة. وإلا إذا كانت الحكومة فاسدة وأراد الإنسان إصلاح شخص شخص ثلاثة أربعة، أولا انتهى إلى نتيجة غير واضحة، وحتى هذا الشخص والشخص بعد مضي فترة قد ينسلك في طور الفساد. لا يمكن حقيقة الأمر بالمعروف وواقع الأمر بالمعروف لا يمكن إلا بتشكيل الحكومة. غیر ذلك ليس من المصادق الحقيقه المصداق التام البارز هو ذلك يعني حضر في ذلك. طبعا يستفاد من بعض الروايات على كلام في سندها انه حتى العبادات قوامها بالحكومه. طبعا سندها ضعيف، جاء في كتاب الدعائم للقاضي نعمان لا صوم الا بامام. هذه الروايه بهذا النص الان منحصر في هذا الكتاب، في بقيه المصادر الشيعيه لا توجد. طبعا تعلمون أن صاحب الدائم كان قاضي القضاة في الدولة الإسماعيلية في مصر، فالإسماعيليون إنصافا فقههم قريب جدا إلى فقهنا، لعله 5% من كتاب الدائم غير موافق لما عليه الأصحاب، نسبة ضئيلة جدا بخلاف الزيدية مثلا. الزيدية أكثر شيء قربهم إلى السنة أكثر مما يكون إلى روايات أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين بخلافه. وطبعا الدولة الإسماعيلية المعروفة بالدولة الفاطمية تشكلت في مصر و تقريبا في اوائل سنة 300، و هذا الشخص في سنة 350-60 كان قاضي القضاة نعمان القاضي الاعلى، و كتب هذا الكتاب دائم الاسلام بعنوان النظام العام في الحكومة الشيعية الاسماعيلية في مصر. و طبعا هؤلاء يعني الاسماعيليون يعدون من الشيعة المتطرفين بمعنى الشيعة الدائين الى اقامة الحكم. بالفعل أسسوا دولة، وهذه الدولة قويت فيما بعد، يعني في زمان القاضي نعمان فيما بعد قويت بحيث أنه زعزعت كثيرا من أركان النظام العباسي. يعني الدولة القوية التي وقفت في قبال الدولة العباسية وزعزعت كثيرا من أركانها هي الدولة الفاطمية. فلذا لا صوم إلا بإمام نوع من الغروب أن نتصور فيه على مبالغة في القضية. هذا المثل لا صوم إلا نعم موجود عندنا، أنه بني الإسلام على 5 الصلاة والصوم وذربة الآن وتمامه الولاية، هذا موجود نذكره إن شاء الله تعالى. وأنه من صام بلا إمام مثلا ليس له شيء، لكن لا صوم إلا بإمام شيء آخر مثل آخر. على أن هذا المثل في كتب باصطلاح فرق سیاسی من اشیاء صح تعبیر
من داشتم که حضرت هم من گفتم و منظورم این نیست یعنی نماز نخونید و امتش اونم بود
بله علی این هذا المس كيف ما كان حتى لا يكون الله الان كيف ما كان الصحيح انه مساله الخروج بالسيف اصله مما لا اشكال فيه على مذهب الاصحاب. نعم شرائطه صعبه انصافا، لا بد ان الفقيه يتصدى لذلك، لا بد ان الفقيه العالم مع الاستشاره كما سياتي مع الخبراء و مع ملاحظة الأوضاع الاجتماعية و شرائط صعبة نذكر إن شاء الله بمناسبة في كيفية شؤون الولاية نتعرف بذلك إن شاء الله. هذا بالنسبة إلى مسألة الخروج بالسيف. نعم الروايات الواردة في عدم جواز الخروج بالسيف قبل قيام القائم، هذه الروايات ظاهرا موردها أكثر أكثر مبرد أكثرها في مسألة عقائدية وليس في مسألة فقهية. لأن طائفه من الشيعه وهم الزيديه روجوا بين الشيعه ارتباط الامامه والولايه بالخروج بالسيف، واصولا لا تصح الامامه الا بالخروج بالسيف. فغرض الائمه عليهم السلام انه لا ربط بينهما، الامام من كان منصوبا من قبل الله قد تقتضي المصلحه الخروج بالسيف وقد تقتضي المصلحه عدم الخروج بالسيف، كما جاء في الحديث المشهور الحسن والحسين امامان قاما وقعدا، فالامام الحسن صالع وجلس في زاويه البيت وارخى الستر على نفسه كان اماما. حتى في رواياتنا الامام الصادق يقول امير المؤمنين 25 يوم ارخى الستر على نفسه، امير المؤمنين 25 سنه 25 سنه كان في زاويه البيت لم يخرج بالسيف، الم يكن اماما في خلال هذه الفتره؟ لم يكن اماما لانه ارخى الستر على نفسه. فالامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه تعرض لهذه النقطه، لا ملازمه بين الامرين، بل بالعكس حتى الخروج بالسيف لابد ان يكون بارشاد من الامام المنصوب من قبل الله، وان خروج زيد كان بارشاد منه، مجموعه الروايات. فليست هذه الروايات ناظره الى مساله فقهيه، تاملوا المساله الفقهيه هكذا، اذا كان ناظره يجب او يجوز الخروج بالسيف في قبال الظالمين، هذه مسألة فقهية، اذا امننا بتلك الروايات مفادها هكذا، الا في زمن الغيبة يجب او يجوز الخروج، الا في زمن الغيبة فلا يجوز الخروج بالسيف، هذه مسألة فقهية. مفاد الروايات ليس هذا المعنى، نحن غرضنا هذا الشيء، ليس مفاد تلك الروايات يجوز الخروج إلا في زمن الغيبة. أبدا، الروايات ليس في زمن الغيبة، الروايات قبل قيام القائم، ولذا الروايات تشمل من زمن الإمام السجاد إلى يومنا هذا، يعني من بعد قضية كربلاء، من بعد سنة 61، بعد الأئمة عليهم السلام، الإمام السجاد لم يخرج بالسيف، وإلى آخر الأئمة الإمام العسكري. وهذا التصور أنه في زمن الغيبة باعتبار نحن نعيش، يعني صاحب البصائر نعيش في زمن الغيبة، صاحب البصائر الذي عنوان البار، لإلا ليس في الروايات عنوان الغيبة، الموجود في الروايات قبل قيام القائم، قبل أن يقوم القائم صلوات الله وسلامه عليه لا مجال للخروج بالسيف. وهذا معناه في الواقع إشارة إلى ما ذكرنا من أنه الشرائط ما كانت مساعدة للخروج بالسيف، سبقا شرحنا، يعني بخروج الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه ثبت بأنه بحسب وجود الظالمين وبحسب وجود المعتقدات الفاسدة قبول هذه الطريقة الصحيحة بين الناس والخروج بالسيف قد يعني مو قد قطعا لا يؤدي إلى نتيجة مطلوبة في زمن الآن معلومون. ولذا نحن قلنا إذا الفقيه في زمان في مكان معين بخصوصية معينة وجد شرائط الأمر بالمعروف و بالخروج بالسيف اقر نظاما اسلاميا، لا مشكلة في تلك الروايات لا تنفيذ له. نعم يستفاد من تلك الروايات اي نظام قبل الامام المهدي ولو كان على اساس العدل والايمان والاسلام الحقيقي، لكن بالاخير احتمالا ينتهي الى مثلا ينقلب الى عكسه بعد مضي سنوات، بعد مضي 10 سنوات 20 سنة 30 سنة 50 سنة، لأنه ما دام توجد جذور الشر و جذور الظلم و الفساد في بقية الأرض في نقطة واحدة لا يمكن الإصلاح، ولذا من خصائص الإمام المهدي يملأها عدلا، يعني الأئمة عليهم السلام طرحوا هذه الفكرة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يسقط، لكن إذا تتصورون أنه أسستم نظاما إسلاميا في بقعة من بقاع الأرض حتما هذا النظام يبقى دائما اسلاميا، لا ليس دائما كذلك، يبقى مشروطا بشرائطه و خصائصه بمقدار ما يبدي المخلصون من اخلاص في بقاء النظام، و الا بحسب القاعده العامه بما ان جذور الفساد و الظلم منتشره في الارض تقضي على هذه البقعه ايضا. طبعا كذلك في زمن النبي الاكرم كذلك، التحريف الذي حصل للانبياء السابقين، الظلم الذي صار على اوصياء الانبياء و الى اخره، هذا شيء ثابت لا يختص. ولذا على اهل البيت طرحوا هذه الفكره، من يريد الاصلاح الواقعي بحيث لا يكون بعده فساد، هذا لابد ان يكون عالميا، يعني لابد من اقتلاع جذور الفساد من كل الارض.
في زمان النبي اللهم صل على الله عليه وحرف أم جميع بدون الشر واحد وهلك الكافرون جميعا ولم يبق إلا المؤمنين بقوا معنا ومع ذلك ما تأتي
خب هذا باعتبار أن شريعته لم تكن كاملة بعد مو كمان إشكال كان في أصل الشريعة كمال شرایع البشریه لان کان به رسول الله تو میبینیم آن مهدی که متروایت علاوه که به مکان فمفاد هذه الروايات هذا الشيء اولا نفي الارتباط بين الخروج والسيف والامامه و خطوره هذا المطلب و في قبل قيام المهدي هذا المطلب فيه مشاكل ينبغي ان يعرف بلدا جمله من هذه الروايات بيان للموضوع الخارجي وليس بيانا لحكم شرعي و كيف مکان بعد تأمل في تلك الروايات رفع اليد عن الآيات القرآنية الصريحة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعن السيرة القطعية عن أهل البيت في مخالفة الطغاة بل في الخروج عليهم في الظرف المناسب بهذه الروايات في غاية صعوبة الإشكال إذن مسألة الخروج بالسيف الحكم بأنه محرم أصولا قبل قيام المهدي مطلقا وفي جميع الأعصار والأزمان والأمصار إلى أن يظهر صلوات الله وسلامه عليه وآله ناطقا
حسين بن عبد الصعب فقط
أيد من قبل الإمام الكاظم من الثورات المقبولة عند الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. هذا كله في المقدمة الأولى من البحث. المقدمة الثانية يعني مقدمة لبحثنا بالله أساسا هي الأساس. أجياته خب حالا بحثش بعد میاد اصلش ثابت بشه اصل این که این خروج به سیف تشکیل اون سه اوزیق رو باید از ادله و از شواهد خارجی استفاده کنه. حالا عرض میکنم النقطه ثانیه قبل از تعرض به ولایت تقیفی زمان نهادا لابد من اثبات اصل ولایت النبی و الائمه علیهم السلام لان ولایت الفقی علی القول بها به ساعتها فرع آن انداز و طبعا اینکه المساله عادتا من المسائل الکلامیه قدس من المسائل الکلامیه لكن بما انه كثر البحث حولها اخيرا و اصولا قبل الورود في بحث ولايه الفقيه هل من شؤون الانبياء التدخل في النظام السياسي يعني اصولا مثلا يستفاد من تاريخ الانبياء مثلا و كذلك نبينا المكرم صلوات الله وسلامه عليه وعلى اهل بيته انه اراد تشكيل الحكومه بالمصطلح السياسي والقيام بالدوله حتى نقول أن هذه الوظيفة في زمن غيبة الإمام المهدي صلى الله عليه أعطيت إلى الفقهاء أصل المطلب ذهب جملة من فقهاء من علماء السنة جملة أخيرا من الشيعة مع الأسف الشديد إلى أنه حتى النبي لم تكن له الولاية فضلا عن الفقيه أصل الكلام في ثبوت الولاية لرسول الله نعم الولاية الثابتة لرسول الله في الواقع سنخ وكالته يعني بعد أن جاء إلى المدينة وبايعه الناس الناس جعلوه واليا عليهم فكل من جعله الناس واليا عليهم تنفذ وهذا ليس من جهة الولاية من جهة الوكالة فالنبي صلوات الله وسلامه عليه أصولا له الوكالة عن الأمة وليست له الولاية وإذا آمنا في زمن الغيبة الفقيه أي فقيه صارت له الوكالة أهلا وإلا شأن الفقيه بيان الأحكام وبيان الكبريات الأحكام اللهية تبليغ الأحكام رأيت في بعض كتب المعاصرين أيضا أنه ناقش في وجوب بيان الأحكام الكلية على الفقهاء لا يجب ذلك وذكر الروايات وناقش فيها سندا ودلالة خب إذا هذا حدثنا من الفقيه من الله وظيفة الفقيه أن يجلس في زاوية البيت ويؤلف إذا حدثنا عنه الولاية وقلنا لا يجب عليه بيان الأحكام الكلية معنى أنه فقد يدرس ويؤلف في زاوية البيت ويكون كآحاد الناس ولا مسؤولية عليه إطلاقا وهذا شيء أتعجب من أدعي نستجيب منه كيف ما كان فكمقدمة للبحث لا أساس البحث دار نتعرض ابتداءا للوجوه النقلية والعقلية الدالة على جعل الولاية للنبي والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين و نقول إن شاء الله تعالى أن الولاية يعني ابتداء في جعل الولاية ثم في سعة الولاية وأن الولاية في اصطلاح أهل البيت أوسع من الخلافة الحكومة أوسع من مفهوم الحكومة في هذه الجهة عادتا هناك عده من الآيات و عده من الروايات بل و حكم العقد يستشهد به هذه الأمور في اثبات جعل الولاية والخلافة من قبل الله جل وعلا للنبي والأئمة عليهم الصلاة والسلام. هذا كتمهيد للبحث ضروري و لابد ابتداء من بيان سعة و ضيق هذه الولاية. هناك طائفة من الآيات ابتداء نتعرض للأدلة النقلية ثم الأدلة العقلية. طائفة من الآيات المباركة يستدل بها على ذلك، منها من جملة الآيات الواردة في ذلك في سورة النساء الآية 65، و طبعا احتمالا مجموع از آيات سياق آيات كان مناسبا نرفع الآية الأولى، لكن من جهة من الجهات نتعرض للآية 65 ثم نرجع لها. هذه الآية المباركة في سورة النساء: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. سلام علیکم و رحمت الله. حتی یحکموک که فی ما شجر بینهم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما. هذه آیه مبارکه احتمالا فی سیاق الآیات السابقه، احتمالا لیس بعیدا، مثلا من سیاق هذه الآیه، الآیه 59: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذه الآية نذكرها مستقلة، كان ينبغي أن نذكر هذه الآية بسنة، لكن هذا هو أنه أسرع تعرضنا له. ثم الآية 60: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. يستفاد من هذه الآيات قبل الآيات التي محل البحث وقيلا مرتبطة على أن في قضية واحدة نزلت الآيات، وهذه الآية يستفاد من التحاكم إلى الطاغوت أمروا أن يكفروا، والطاغوت كل شيء يعبد من دون الله. هذه صيغة في اللغة العربية، صيغة فاعول للمبالغة، طاغوت آشور وغيره، و تا التي يعني تضاف تأتي للمبالغة مو فقط صيغة فاعول، مثل جبروت مثلا، ملكوت، احتمالا من اصل عبري هذه الالفاظ. مثلا و اذا قيل لهم الآية اللي بعدها تعالوا، اقرأ طائفة مو كل الآيات، صدر من الآية: تعالوا الى ما انزل الله الى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنه، إلى أن يقول: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إن ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا. يبدو أن هناك شيء كان موجود، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم بشيء وجملة من الأشخاص لم يعملوا بحكم رسول الله. نزلت هذه الآيات، سياق الآيات هكذا، ثم قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. كلمة القضاء موجود والتحكيم موجود. هذه الآية المباركة في نزولها في مصادر السنة تفسيران معروفان: التفسير الأول أن رجلا من اليهود مع رجل من المنافقين في المدينة كان له اختلاف في شيء، فاليهودي قال له: أنا وإن كنت يهوديا لكن أؤمن بأن بتعبيره محمدا صلى الله عليه وآله وسلم يحكم بالحق، أمين صادق أمين، وأنت رجل تدعي الإسلام فنرجع إلى رسول الله بإصطلاح يحكم بيننا. فذاك المنافق لم يقبل، مع أنه كان منافقا لم يقبل. فلذا يقال أن هذه الآيات قبل ذلك المنافق بالرجل كعب بن الأشرف وهو كبير اليهود، فنزل الآيات هكذا: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، يعني بالنسبة إلى المنافق ولا اليهود قطعا لم يؤمن، يزعمون أنهم آمنوا ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا للطاغوت يراد به كعب بن الأشرف كبار اليهود إلى أن يقول الله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون. فالإيمان هنا في قبال النفاق، يعني المنافق ولو يظهر الإسلام لكن حقيقة لا يؤمن حتى يقبل بقضاء رسول الله. هذا تفسير للآية المباركة لشأن رسول عدة آيات لا فقط آية واحدة. والتفسير الآخر هو المعروف عند السنة، ورد هذا المعنى في كتاب البخاري ومسلم وكتب كثيرة منهم. وحاصله أن زبير ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له بستان، وأحد الأنصار كان له بستان دون بستان زبير تحت بستان. هناك منطقتان في المدينة كان يجتمع فيه مياه المطر ثم يجري مثل السيل، يعني ماء جار طبيعي. أحدهما سيل وادي مهزوز ومهزور، والثاني مذيل مذيل سن منها بقدر. فبما باعتبار قلة الماء كانوا يستفيدون من مياه وادي مهزوز. والبساتين كانت بالترتيب، يعني هذا المكان الذي يأتي الماء مثلا أولا بستان فلان ثم فلان ثم فلان. ففي تقسيم الماء كان اختلاف بينهم كيف يقسم هذا الماء في البساتين. فنقل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا حكم، حكم مو معنى الاختلاف، يعني هكذا قضى وعطى قاعدة. قال أن هذا الماء لما يأتي في كل بستان، البستان الأعلى يسقي من الماء، ثم الماء يبقى بمقدار يبلغ الكعبين، يعني تقريبا بمقدار مثلا 5 سنتيمترات في اصطلاح اليوم، ثم بعد ذلك يعطى للبستان الثاني وهكذا يبلغ الماء كعبين فيعطى للبستان الأسفل. طبعا بين السنة خلاف في كيفية هذا التقسيم، كذلك في روايات محل إشكال كيفية هذا التقسيم، الآن ليس غرضي شرح ذلك. وهذا المعنى جاء بعنوان أقضية رسول الله في رواية عبادة بن صامت في بحث الأضرار، قرأنا هذه الرواية، أن يبلغ الماء كعبين ثم يرسل إلى البستان الأسفل. في قصة أخرى هكذا، أن هذا الأنصاري مع اختلاف اسمه مع الزبير تحاكم إلى رسول الله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ابتداء قال للزبير اسق بستانك ثم ارسل الماء الى بستان هذا الانصاري. فهذا الشخص الانصاري تجاسب نستجرب الله على رسول الله وقال انت حكمت بهذا الشيء باعتبار ان زبير ابن عمتك، تحابي زبير ابن عمتك. فتلبل وجه رسول الله وغضب رسول الله، ثم قال للزبير اسق بستانك واصبر حتى يبلغ الماء الجدر، موجود في العبارة جدر، ثم أرسل الماء. يعني بعد أن رأى أن ذلك الرجل أهان تجاسر على رسول الله، الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن الحكم الواقعي. الجدر هو مثل الكعبين، جدر عبارة عن الجدار الذي أطراف البستان لما يصير حديقة حديقة فيجعل الجدار هو أيضا 5 سنتيمتر نفس الشيء. الجدر أو احتمالا الجدر، ضبطت الكلمة الجدر، يعني اصبر حتى البستان يسقي ثم يبلغ الماء الى حد هذا الجدار الموجود، جدور باصطلاح الحدائق الصغيرة، لان البستان يقسم الى حدائق صغيرة لها جدور، ثم يرسل الماء. يعني بعبارة اخرى ابتداء رسول الله فقط قال اسق بستانه، بمجرد ان يسقي البستان الماء الزائد للانصار. بعد ان الأنصاري تجاسر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإمام الرسول بين الحكم الواقع قال هذا كان تسامح، وإلا الحق ثابت بهذا المقدار، يسقي البستان ثم يعلو الماء بمقدار الجدار أو بمقدار الكعبة ثم يرسل الماء ثم يعطى الماء للبستان الأسفل. ونزلت هذه الآية المباركة فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هكذا جاء في تفاسير السنة تفسيرين لهذه القضية، على أين يستفاد أنه نقطة كانت موجودة، هل في هذين الموردين أو شيء آخر الله أعلم. بالنسبة إلى هذا الذي الآن نقلنا، أما بالنسبة إلى ما جاء عن اليهودي وبالنسبة إلى المنافق خب بعید انصافا قبوله جدا بعید. و اما ما جاء بالنسبة لقضية زبیر و الانصاری، طبعا جمله من اهل السنه تأملوا في هذه القضية باعتبار ان الانصاری عندهم مثلا، لان ظاهر الآية المباركة فلا وربك لا يؤمنون، معناه ان ذلك الانصاری ما كانوا مؤمنا هم يؤمنون بعدالة الصحابة فضلا عن ايمان الصحابة، فوجهوا توجيهات، حاولوا توجيه القصة بتوجيهات. النقطة المهمة في تلك القضية، ليس غرضنا الدخول في هذه التفاصيل أسانيد تلك الرواية، أن في تلك القضية الرسول صلى الله عليه وسلم ابتداء قال شيئا ثم قال شيء آخر، يعني ابتداء قال اسق بستانا، نفرض مثلا سقي البستان، مثلا بستان زبير يشمل مثلا 100 متر مكعب مثلا باب المثال اللي الآن مقياس الماء في زمانه، لكن مرة ثانية قال اسق بستانك واصبر حتى يعلو الماء الجذع أو الجذور أو يبلغ الماء كعبين، يعني إضافة إلى السقي نفرض هذا المقدار من الماء يعني 150 متر، خب بينهما فرق كبير، مرة بمقدار ما يجر الماء على الأرض، هذا قال اسق بستانك، أخرى إضافة إلى يجري يسفر حتى أن الماء يعلو بمقدار 4 أصابع بمقدار الكعبين. هنا الكلام كيف أن الرسول صلى الله عليه حكم بحكمين مختلفين، وخصوصا جاء في بعض روايات قضى رسول الله، خب من جملة الروايات الموجودة عندهم لا يقضي القاضي وهو قضبان، عمر الرسول صلى الله عليه هل يعقل انه حكم في حال القضاء؟ ثم كيف حكم؟ ابتداء افرض قال لزبير ان 100 متر مكعب لك، ثم قال 150 متر مكعب لك، فرق بينهما، ما معنى هذا التغاير؟ قال السنه اهل السنه قالوا ان رسول الله صلى الله عليه ابتداء تسامح مع الانصاري، يعني حق الأنصاري كان 150، تسامح معه قال للزبير مراعاة له أنت خود مثلا 100 متر ثم أرسل ما، ثم لما رأى أن الأنصاري تجاسر عليه وخرج عن الأدب، فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد بيان الحكم الواقعي وأنه في الواقع تستحق هذا المقدار يبلغ الماء كعبين، فالحكم الواقعي هو بلوغ الماء كعبين، ابتداء كان حكما ظاهريا، يعني كان حكما متسامحا. بله صلح هم نیزان تسامح. والذي يمكن ان يقال، يعني هذا مهم، هذا المطلب في فهم الآية المباركة، الموجود في بقية النصوص قضى رسول الله في وادي سيل مهزوز حتى يبلغ الماء كعبين ثم يرسل، تعبير قبل نحن هنا في بحث لاضرر تعرضنا أن المراد بقضاء في الروايات وفي النصوص ليس المراد به الحكم في موارد الخصومة، ينبغي أن نعرف أصلا كلمة قضاء في النصوص ولو غالبا يستعمل الآن في رواية الإمام الصادق، يعني في باب القضاء، يعني الخصومة، رفع الخصومة، لكن في روايات رسول الله بل وفي الآيات المباركة يستعمل القضاء في الأعم من الخصوم و من التشريع، يعني يشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم يسن رسول الله قاعدة، يعني بعبارة أخرى أصولا يجعل قاعدة اجتماعية، يعني يسن قوانين اجتماعية لمصلحة الأمة. توضيح هذا المطلب، نحن بمناسبة روايات التفريق في بحث التعارض تعرضنا لكلمات الشيخ المجلسي رحمه الله في طائفة من الروايات شرحناها وقرأناها بطولها وتفصيلها، إن الله فوض إلى رسوله أمر دينه، تعبير هكذا قلنا. روايات التفريق حملت على عدة معاني، المعنى الأول إن الله فوض إلى رسوله أمر دينه، يعني ان الله فوض الى رسوله ان يشرع احكاما ثابته الى يوم القيامه، كما ان الله شرع احكاما ثابته الرسول ايضا له حق التشريع، نه ما جعله الله يعبر عنه بالفرائض بالفرض و ما سنه النبی شرعه النبی یعبر عنه بالسنه سنن النبی یعنی ما سنه رسول الله و قلنا هذا المعنى مضافا الى انها تستفاد يستفاد من هذه الروايات طائف كبير من الروايات ان الله جعل الصلاه ركعتين وزاد رسول الله في الصلاه ركعتين ان الله حرم المسكر من العنب الخمر من العنب وحرم رسول الله المسكر من كل شيء فهناك دائره ان الله حرم الربا وهو ربا الفضل في العرب الجاهلي الربا ربا الفضل ربا الفضل ربا النسيئه فاضي يعطون شيء الى اجل مسمى ثم يزيدون فيه وحرم رسول الله ربا النقد ولذا سبق ان شرحنا ان ربا النسيئه مطلقا حرام سواء كان من المكيل الموزون ام لا اما ربا النقد الذي سنه رسول الله انسان نقدا يعطي مثلا 20 كيلو من الحنطة يأخذ 25 كيلو من الحنطة هذا ربا النقد هذا حرام اذا كان في المكيل والموزون مثلا في المعدود كالجوز مثلا او كالبيض مثلا ليس بحرام فالله سبحانه وتعالى جعل شيئا والرسول جعل شيئا فجملة مما يعبر عنه بجعل الرسول يعبر عنه بالسنة وهذا قد يعبر عنه بالقضاء قضى رسول الله يعني سن رسول الله مثلا قضى رسول الله ان لا ضر ولا ضرار في تلك الرواية قضى رسول الله ان لا يعني حكم بأن الضرر الضرار منفي عن الشريعة المقدسة وعن أحكام الشريعة هذا المعنى الأول المعنى الثاني للقضاء الحكم الذي يسنه رسولك مبقتا وهذا الذي نصله عليه أحكام حكومية مثلا يقول يحرم عليكم المعاملة والتجارة مع البلد الفلاني يحرم عليكم كذا لكن مبقتا في الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم اللحوم الحمر حمار يعني في اصطلاح المعروف الأهلية عام خيبر جمل من علماء السنة قالوا حرمه رسول الله مطلقا في روايات الله لأن ما كان عندهم وسائل للحمل فكانوا يذبحون الحمير ويبقى عندهم وسائل بلا شيء يحملون عليها في روايات لقلة الحمولة حرم رسول الله أكل اللحوم الحمر الأهلية وإلا هي جائزة فهذا نهي موقت حكم ولائي موقت في سنة معينة بقضية معينة حكم ذلك وكذلك السنة المشهور يعني جملة من السنة قالوا إن رسول الله حرم من المتع في عام خيبة ثم أحله ثم حرمه في عام حجة الوداع هذا الذي يقولون ألا يمكن لرسول الله أن يحرم شيئا موقتا حكما ولائيا هذا يطلق عليه القضاء قضى رسول الله قضاء بمعنى حكم المورد الثالث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحكم في مورد اختلاف بين الشخصين لرفع الخصومة هذا يطلق عليه القضاء قضاء كذا يعني لرفع الخصومة وبعد موارد أخرى موجود ليس قرارنا الدخول فيه هذه الموارد الثلاث مهمة في الآية المباركة هكذا موجود ثم لا يجد حرجا مما قضيت تأملوا المشكلة في الآية تعبير القضاء موجود يعني كما في الروايات قضاء موجود في الآية قضاء موجود فهل القضاء في الآية المباركة هذا ينفع في الاستدلال للولاية إذا قلنا أن القضاء في الآية المباركة بالمعاني الثلاثة يعني قضاء تشريعا دائميا قضى حكما ولائيا له الحكم وبعد جمع الجيش كذا أمور قتال أمور ثقافية مدارس مجتمع تنظيم العسكر إلى آخره وقضى بمعنى قضى بين المتخاصمين طبعا كل واحد من هذه الأمور لها ضابطة مثلا في القضاء بين المتخاصمين الغرض رفع الخصومة بتطبيق القانون وبعد انتهى من هذا ان شاء الله.